بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 41 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع غزوة الأحزاب، فقد رأينا فيما مضى كيف اجتمع الأحزاب من قريش وغطفان وقبائل الأعراب من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين، وكان عددهم 10,000 مقاتل، وجاءوا ليحيطوا بمدينة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ورأينا كيف أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم بحفر خندق، وبالفعل قام المسلمون بحفر الخندق حول المدينة، وشاركهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الحفر. ورأينا الكثير من الآيات في هذه الغزوة المباركة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. يقول المصنف رحمه الله: ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة، وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها. طبعا دي كانت بالنسبة لهم مفاجأة، لم يعهدوا هذا النوع من التخطيط أو التكتيك العسكري، ما يعرفون قضايا الخنادق وما شابه ذلك، دي كانت معروفة عند الفرس. فعنصر المفاجأة هنا كان من الأهمية بمكان، فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين، إنهم لا يستطيعون تجاوز الخندق إلى المدينة، فضربوا الحصار، أقاموا خيامهم وأعدوا طعامهم وحاصروا المسلمين، بينما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم. يعني هم ما عندهمش فكرة على هذا التخطيط، عشان يستعدوا له مثلا ربما يأتون ببعض المعدات اللي ممكن تؤدي لعبور الخندق. فعنصر المفاجأة في المعارك دائما أبدا من الأهمية بمكان، ولذلك في الحديث الحرب خدعة. إذ كانت هذه الخطة كما قالوا مكيدة ما عرفتها العرب، يعني ده أمر جديد بالنسبة لهم، فلم يكونوا أدخلوها في حسابهم رأسا. تخيل كده، إن ممكن دايما في القتال أو في المعارك أو في الأمور الهامة الإنسان يقول لك بيحط خطط بديلة، تفهم؟ يعني مثلا لو عملوا كذا هنعمل كذا، طب لو ما لقيناش كذا ممكن نعمل كذا، خلاص. إنما إنك تروح وتلاقي أمر مش ممكن أصلا يجي على رأسك ولا على تفكيرك، دي مشكلة خلاص. لأن دايما في المعارك القادة بيجلسون ويخططون ويرسمون الخطط، وكل يقول لك مثلا ربما يكون عندهم كذا فنواجههم بكذا أو كذا فنواجه بكذا، فيقعد يحط خطط، يقول لك الخطة مش عارف ألف، لو فشلت يبقى طب الخطة باء، في خطة احتياطي وخطة تانية احتياطي وهكذا. إنما الخندق ده بقى ما كانش على الحسبان، رضي الله عن سلمان. وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضابا. أنت فاهم بقى، أنت شايف أنت المشهد ده هو إيه اللي بيحصل ده؟ طب إحنا 10,000 مقاتل وقطعنا 500 كيلو سفر، مش نحن نوصلهم؟ دي مصيبة كبيرة جدا طبعا. تخيل بقى القهر والغضب والحنق والغيظ. الله أكبر. يتحسسون نقطة ضعيفة، عايزين كده أي ثغرة يعدوا منها لينحدروا منها. وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين، يعدوا العدة، ربما يكون مثلا حد يجد ثغرة فينزل أو كذا، فبرضو عاملين حساباته. وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين يرشقونهم بالنبل. النبل الجهة الأخرى بقى شغالين، أي حد بس يفكر إنه يجد إيه النبل في مواجهته. عارف النبل يا شيخ حسام؟ اللي هو القوس بتسوي السهم يعني. أنت بتسميه إيه بقى بالألماني؟ ماشي، قول له بقى البوغن ده. حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه، ولا يستطيع أن يقتحموا أو يهيلوا عليه التراب، يعني حتى يفكروا يردموا جزء بالتراب هيتعبوا شوية، أي نعم، لكن يعدوا، لا ما تفكرش، فيش تفكير من ده، تيجي تعمل هتلاقي الأسهم شغالة عليك على طول. أو يهيلوا عليه التراب ليبنوا به طريقا يمكنهم من العبور. وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب نتائج الحصار. في ناس كده يكون عندها إقدام وعجلة، مش ما عندوش صبر، احنا نفضل نحصل لغاية امتى، يلا نعمل أي حاجة المهم نعدي. في ناس كده سواء من هنا أو من، فإن ذلك لم يكن من شيمهم، يعني دايما معروف أن العرب يعني كان أيضا كما أن لهم صفات قبيحة من شرب الخمر وأد البنات، ولكن عندهم برضو صفات طيبة كثيرة جدا، منها الشجاعة، منها المروءة، منها عدم الكذب، يعني على فجورهم ده ما كانوش بيكذبوا سبحان الله، منها الكرم والجود والأنفة والنخوة، دي كلها موجودة. عشان كده الإسلام لما جاء أقر ما هو طيب وصوب الخبيث، عشان برضو ما نظلمش بعض الناس لما يجي يتكلم عن العرب في جاهليتهم يعني يطمس محاسنهم، ودي مصيبة كبيرة وده خلل جسيم. الإسلام علمنا الإنصاف والعدل، القوم كانت لهم صفات طيبة، عندهم نخوة وأنفة وعزة، عندهم كرامة، عندهم شهامة، عندهم كرم وجود، عندهم شجاعة وإقدام في القتال والمعارك، كانوا كلهم فرسان، الفروسية دي يعني. فبعضهم يعني مش عاجبه نقعد نحاصر كده، لازم نشوف نعمل أي حاجة المهم نعدي. المهم فخرجت منها جماعة فيها عمرو بن عبد ود. وما أدراك ما عمرو بن عبد ود ده بقى، ده كان مشكلة، يعني كان فارسا لا يقاوم ولا يبارى، وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عن عكرمة، فقد دخل الإسلام بعد عام الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، لكن كان فارسا. وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلة. السبخة دايما بتبقى أرض ممكن تكون طينية مبللة أو كذا، أو رمال تغوص فيها الإيه أرجل الخيل، يعني ما يتمكنش من السير بسهولة. وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين رضي الله عن علي، حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، يعني سدوا عليهم الطريق. ودعا عمرو إلى المبارزة، يريد أن يبارز الآن. فانتدب له علي بن أبي طالب، أمل علي رضي الله عن علي، وقال كلمة حمي لأجلها، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم عمرو بن أوت. فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، دبح الفرس بتاعه، ثم أقبل على علي رضي الله عنه أرضاه فتجاول وتصاول حتى قتله علي رضي الله عنه أرضاه. وانهزم الباقون حتى اقتحموا الخندق هاربين. طبعا لما عمرو بن ود يقتل ده مشكلة، تعرف بقى يعني ما يكون الفارس الذي لا يقهر ويقتله علي، وعلي كان لسه في الشباب، وعمرو بن ود ما أدراك ما عمرو بن ود رضي الله عنه، علي بطل المواجهة رضي الله عنه. فبدأ يهرب، وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو، رمى الرمح وجري، خاف علي يقتل عمرو بن واد، ده شغلانة كبيرة جدا. وقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق فيها، ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة ورشقوهم بالنبل ونضلوهم أشد النضال، حتى فشل المشركون في محاولتهم. ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم والمسلمين، وهي كانت صلاة العصر. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق فجعل يصب كفار قريش. شوف حرصهم على الصلاة يا إخوة، إنهم شغلوهم بس عن الصلاة فبيدعو عليهم. فقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، لحقتش العصر. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم وأنا والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان، منطقة كده، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بعدها المغرب. وقد استاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لفوات هذه الصلاة، حزن جدا النبي، حتى دعا للمشركين. ففي البخاري عن علي رضي الله عنه أرضاه عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، أو كما قال النبي. ودي رسالة لكل من يتهاون في أمر الصلاة، وأيضا رسالة لأهل البدع والضلالات من الصوفية الذين تركوا الصلاة وانشغلوا بالموالد. تجد مثلا شيخهم لا يصلي، تارك للصلاة، ما بيصليش ليه الشيخ بتاعكم ده؟ لا ده بيصلي في مكة، بيصلي في الحرم، بيصليش هنا، ده بيصلي تحت العرش، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ده أصل الشيخ وصل يعني ما يصليش، خلاص التكليف سقط عنه، وانت ما قرأتش قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طب يا رب يجي له اليقين، اليقين هنا بمعنى الموت، هو مفهمين اليقين يعني خلاص بقى وصل لدرجة إيمانية يعني خلاص ما يصليش ما يعبدش ربنا. يا مجرم أنت ومن حولك. فأصبحت الموالد مرتعا للسرقات والزنا والفواحش والاختلاط بالرجال مع النساء بلا ضوابط، نسأل الله السلامة. فهكذا تصنع البدعة بأهلها. سبحان الله. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على فراش الموت يقول: الصلاة الصلاة، أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. وشيخ ما بيصليش وبيشرب الدخان وبيشرب المخدرات، أصلها من خلق الله. شيخ بيقول لهم كده إن السجاير من خلق الله، يبقى لازم كيف تمنعوها؟ الله، وكل ما كان من خلق الله لا يمنع؟ طب ما هو الخمر كذلك من خلق الله ولا ايه؟ صح، مش من خلق الله، مش كل المخلوقات لله عز وجل. الخمر من العنب، من الزبيب والعنب والنخل والتمر، وكل ده من خلق الله. فشوف الجهل المركب بقى. ورأيت احد مشايخهم هؤلاء في بلدنا، والله يا اخوة، بيشرب الدخان ويأمر بشربه، والله العظيم يشرب ويأمر بشربه، وقاعد النساء عرايا حوالين منه في الموالد وكذا وكذا، نسأل الله السلامة. ويقول لك: أولياء، صدقتم، هم أولياء للشيطان وليسوا أولياء للرحمن جل جلاله، لأن أولياء الرحمن بين الله صفاتهم فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان وتقوى، نفذوا أوامر ربهم واجتنبوا نواهيه وصدقوا أخباره واستقاموا على منهاجه واتبعوا نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فانظر بس، لمجرد في قتال، في معركة قتال، انت عارف يعني، وعشرة ألاف مشرك محيط بالمدينة، والعملية صعبة جدا، وتأخروا عن صلاة العصر فقط. شوف الحزن، مما جعل النبي يدعو على المشركين. يعني شوف، تخيل تعظيم الصلاة. فدي رسالة يا إخوة. إحنا بقى إيه اللي بيشغلنا عن الصلوات؟ هو ده السؤال. دور في جهاد، وكهكذا استاءوا لتأخير صلاة العصر. طب إحنا شغلنا عن الصلوات بإيه؟ كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، عندما دنا منه الأجل فنظر للمصحف وبكى وقال: ما شغلني عنك إلا الجهاد في سبيل الله. يا ما أجمله من عذر. طب خالد له عذر عند ربي، كان بيرفع راية الإسلام في معارك دائمة متصلة، شغل عن قراءة القرآن كثيرا، فله عذر. إحنا إيه اللي شغلنا عن القرآن؟ وإيه اللي شغلنا عن الصلوات؟ وإيه اللي شغلنا عن العبادات والطاعات؟ هو ده السؤال. ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. يبقى أيضا من هذا الحديث علمنا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي صلاة العصر. وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلهن جميعا صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها، عشان ما تجد الروايات متعددة في يوم الخندق، مرة عن صلاة العصر فقط، ومرة يقول لك عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم، ومعركة الخندق ما كانتش يوم، كانت أيام متتابعة وحصار، فربما ده حدث في يوم وهذا حدث في يوم آخر أيضا في ظل غزوة الخندق. ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشين لم يجري بينهما قتال مباشر أو حرب دامية، فيش التحام، الخندق منعهم، بل اقتصروا على المرامة والمناضلة، زي ما شفنا كده حاجات إيه بسيطة، مبارزة بين علي وعمر بن ود، أو الضرب بالنبال من بعيد، لكن ما فيش التحام بين الجيشين. وفي هذه المرامة قتل رجال من الجيشين يعدون على الأصابع، يعني قلة، 6 من المسلمين و10 من المشركين. 6 قتلوا من المسلمين نالوا الشهادة، و10 هلكوا من المشركين. بينما كان قتل واحد أو اثنين منهم بالسيف، زي ما شفنا قصة عمرو بن ود. وفي هذه المرامة رمى سعد بن معاذ بسهم، رمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل اللي هو عرق بيكون في الذراع، خلاص اسمه الأكحل، فده دايما بينزف. وطبعا ده كان سبب شهادة سعد بعد كده، يعني هيمرض من هذا الجرح ويموت به رضي الله عنه أرضاه بعد ما يحكم في بني قريظة لا ينقضوا العهد أثناء غزوة الخندق. رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العارقة، حبان ابن العارقة، فدعا سعد: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. شوف يا إخوة مدى حرصهم على الإسلام ونصرة الدين، يعني بيدعي دعوة كده جميلة جدا: يا رب إن كان القتال بيننا وبين قريش لسه في جهاد آخر أبقني لهم، ما تموتنيش بالسهم ده، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين العرب، قريش خلاص بقى مفيش، وعشان كده خلاص بعد قريش بعد الحساب خلاص مفيش قتال لقريش، خلاص وضعت الحرب إيش أوزارها خلاص مع قريش. طيب إذا كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل هذا السهم سبب شهادتي، وقد كان. سبحان الله، شوف دعاء الصالحين. وقال في آخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، وقد كان. يا الله، هو اللي يحكم في بني قريظة اللي هو يهود بني قريظة، أثناء المعركة والحصار نقضوا العهد مع النبي وخلوا بعض المشركين يدخلوا من الخلف على النبي. طبعا كان ربنا تولى المعركة بقى بذاته ودمر خيامهم بالريح ودمرهم، فهربوا ورجعوا بعد ما نقضوا العهد مين؟ اليهود من داخل المدينة، فكان لابد من تأديبهم، فكان اللي حكم فيهم سعد ابن معاذ رضي الله عنه أرضاه. طبعا كان حكمه عجيب، ويمكن القصة هتأتي، ولكن نشير إليها قبل أن نصل إليها، أنه لما فرغ النبي من المعركة ونصره الله على الأحزاب، فإذا بجبريل وميكائيل عليهما السلام لسه راكبين الخيل، فمروا على النبي: إيه أنتوا خلاص بتقلعوا ملابس الجهاد؟ ما زالت الملائكة تقاتل، قم يا رسول الله إلى بني قريظة. الله أكبر. فراح النبي قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فراحوا على بني قريظة، وده اللي كان فيه الاختلاف بين الصحابة في الطريق لما حان وقت العصر، لسه واخدين الدرس فين؟ في يوم الأحزاب. فلما مروا في الطريق فوصلوا يعني أذان العصر حان، فاختلف فريق، قال إن النبي قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمش هنصلي إلا في بني قريظة، هنواصل. فريق قال: لا، ما قصد النبي تأخير الصلاة، بل قصد أن نجد في السير، هنصلي في الوقت. فصلوا في الوقت، فلما علم النبي بأمرهم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، لأن ده باب اجتهاد، والمجتهد على كل حال حتى وإن أخطأ له أجر، أما إن أصف له أجران. ولا شك أن الصواب مع الفريق الذي صلى في الوقت، صلى في الوقت، لأن النبي أخبر أن الصلاة الوسطى هي صلاة إيش؟ العصر. أما الفريق الثاني اجتهد وأخذ بمنطوق الحديث وجد في السير، وصل تقريبا على صلاة المغرب، وصلوا بعد المغرب تقريبا، فأقرهم النبي لاجتهادهم مش لأنهم على صواب، لا، لأن المجتهد له أجر، له أجر. لما وصلوا بني قريظة طبعا تحصنت بني قريظة بالحصون والقلاع، فحاصرهم النبي، بدأت المفاوضات. المهم كان لزاما أن ينزلوا على حكم رسول الله، هننزل على حكم، طيب، ويحكم فيكم سعد بن معاذ، إنهم كانوا حلفاء سعد في المدينة، كان فيه احلاف كده يعني ينضموا للاوس وللخزرج، فهم كانوا حلفاء سعد بن معاذ، فقال لك بس ده حليفنا اكيد هيرحمنا ومش هي مش هيحكم فينا. سعد كان في الوقت ده بيمرض في مسجد النبي من الجرح اللي عنده ده، فالنبي ارسل له فجيء على دابه، طبعا مريض بيعالج، جيء به على دابه، فما ان وصل قال النبي قوموا لسيدكم. شوف توقير اهل العلم واهل الفضل، وده في رد كمان على الاخوه اللي بعض ما بيفهمش الاحكام، وتجده مثلا كده يجي مثلا راجل كبير يسلم عليه، يسلم عليه وهو قاعد كده مفكرها انها السنه. لا دي مش السنه يا ابني، السنه كما قال الشيخ الالباني ان يكون مصافح على حال من يصافحه، يعني اللي بيصافحك كان قائم امله وصافحه من قيام، الا ان تكون مريضا او كذا. اذا كان المصافح بيصافحك من جلوس سلم عليه من جلوس، يبقى لازم يكون في مستوى من يصافحه مع مراعاة أهل الفضل من العلماء والدعاة، مراعاة كبار السن تقوم لهم توقيرا واحتراما، بدليل في نفس هنشوف بعد كده في نفس الباب ده في يوم خيبر، النبي لما انتصر على اليهود في خيبر في اليوم ده سيدنا جعفر بن أبي طالب قادم من الحبشة، كان مهاجر للحبشة، في نفس اليوم اللي اتحقق فيه النصر على يهود اليهود في خيبر فوصل المدينة، فالنبي قال لست أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر، فلما أقبل جعفر قام له النبي والتزمه، قام له وقف وخده في حضنه وسلم عليه. فإذا الشباب لازم يتعلموا الأحكام، لما حد يسلم عليك هو واقف أمله، يا عم الشيخ مش النبي نهى عن القيام؟ نهى عن القيام لمن أراد أن يتمثل الناس له وقوفا، في ناس متكبرون ما لازم تقف له، لا ده ما تقفلوش المتكبر ما تقفلوش خلاص كده، إنما راجل مسن عالم شيخ أخوك مر بيسلم عليك قوم وسلم عليه، خليك محترم خليك مؤدب خليك متبعا للسنة، فاهم؟ تبع السنة، مش يبقى الواد صغير كده وتيجي تسلم عليه ويقول لك لا يجوز القيام، يا اخي اتلقح على عينك، لا انت فاهم ولا عايز تتعلم ولا بتسال، ودي المشكله. فالمهم قادم سعد فقال له النبي عليه الصلاه والسلام التسليم يا سعد احكم فيهم، فنظر لبني قريظه قال اترضون بحكمي؟ قالوا نعم فأنت حليفنا. فمن أدبه ومن حيائه التفت إلى الجهة التي يجلس فيها رسول الله، قال ومن هنا يرضون بحكمي؟ شوف الأدب، النبي قال نرضى يا سعد، فقال أحكم فيهم أن يقتل الرجال وأن تسبى النساء والذراري، هذه حكم فيه. شوف بقى نقد عهد في أثناء قتال، ده في الحروب المعاصرة كده يسمون الخيانة العظمى، حده على طول يقول لك أرمي بالرصاص، فيش تفاهم صح؟ فلما حكم سعد بهذا الحكم قال النبي لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل من فوق السبع الطباق، هو ده الحكم اللي ربنا أوحى لي به، اقتل رجالهم واسبي نساءهم وذريهم. نعم اتفضل. استبيوا جواري عند المسلمين يعني سبايا، فتم الحكم وقتل منهم قريب من 600 من يهود بني قريظة جزاء وفاقا على نقدهم للعهد أثناء المعركة، وبالنواصيك وبالنعهود حفظ المدينة والدفاع عنها، فنقضوا عهدهم مع النبي، فكان لزاما أن يعاقبوا. قال وبينما كان المسلم بعدها بقى سعد نال الشهادة، والنبي أخبر أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد، الله أكبر، يعني اهتز يعني فرحا بقدوم سعد، اهتز فرحا، عشان كده دايما بنقول سبحان الله كلما جئت إلى قصة سعد بن معاذ أقول سبحان الله، دخل الإسلام وظل في الإسلام 6 سنين فقط، ست سنين بس يا إخوة من تاريخ دخوله الإسلام وموته. كم سنة؟ 6 سنين. العرش يهتز لموته، ماذا قدم سعد الإسلام؟ الله أكبر. هو ده سعد بن معاذ، زعيم يا إخوة، زعيم الأنصار اللي نصر النبي ونصر الدين، ولم يمنعه الحلف مع من نقضوا العهد مع النبي أن يكون فيهم حكم الله عز وجل. في عدل، في عدل، مش عواطف تبعدنا عن المنهج. فلما يموت سعد يهتز له عرش الرحمن طربا وفرحا بقدومه رضي الله عنه أرضاه. إحنا بقالنا كم سنة في ظل الإسلام؟ وماذا قدمنا لديننا؟ هو ده السؤال. إحنا لازم نراجع نفوسنا. وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة، كانت أفاعي الدس والتآمر تتقلب في جحورها تريد إيصال السم داخل أجسادهم. انطلق كبير مجرمي بني النضير حيي بن أخطب إلى ديار بني قريظة، فأتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة وصاحب عقدهم وعهدهم، وكان قد عاقد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على أن ينصره إن أصابته حرب كما تقدم. فضرب عليه حيي الباب فأغلقه كعب دونه، فما زال يكلمه حتى فتح له بابه، فقال حيي: إني قد جئتك يا كعب بعز الظهر وببحر طامن، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من روما، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد. طبعا دي كلها أماكن الشيخ حسام، مكان جنب أحد في غطفان، ويعني بيقول له جبت لك قريش كلها، ويعني المعركة مضمونة، هنقضي على محمد وأتباع محمد ونقضي على الإسلام ويكون لك العز دائما. هكذا الشياطين يفعلون. قال: قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بظل الظهر بجهام قد هراق ماؤه. يا ودي كانت أمثال بتقال عند العرب، يعني زي السحاب اللي المطر بتاعه ايه، ذهب ونزل، او ما فيش فيه مية، يعني سحب بلا غيص، يعني اللي انت جايبه ده ظاهره الخير لكن في باطنه ايه، الهلاك، لان سحب بلا غيص لا نفع لها. فهو يرعد ويبرق، ما فيش غير الرعد والبرق، بو بو يخوف ويرعد، ليس فيه شيء. ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. يا شوف، عندما يشهد الأعداء بصدق محمد عليه الصلاة والسلام. فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا. فبدأ يخدعه ويوسوس له حتى سمع له. فأداله عهد وميثاق: لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين، ودخل مع المشركين في المحاربة ضد المسلمين. وفعلا قامت يهود بني قريظة بعمليات الحرب. قال ابن إسحاق: كانت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة رسول الله في فارع حصن حسان بن ثابت، وكان حسان فيه مع النساء والصبيان. وقالت صفية: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن. طبعا النبي لما كانت المعركة فوجعل النساء جميعا في حصن من الحصون حفاظا عليهن، فبدأ اليهود بيطوفوا ايه، قال لك بقى يعني ايه اللي يجلب العار للمسلمين؟ النساء، فنروح لحصن النساء. فانظر الى صفية عمة رسول الله ماذا صنعت. المهم: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إن أتانا آت. قالت: فقلت: يا حسان، إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن، وإني والله ما آمن أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتله. هات اللي قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا، لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت: فاحتجزت ثم أخذت عمودا. الله أكبر. طبعا كلمة فاحتجزت يعني شدت عليها الثياب، يعني لبست كويس وربطت ثيابها رضي الله عنها. ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته رضي الله عنها أرضاه. ثم رجعت إلى الحصن وقلت: يا حسان، انزل إليه فاسلب. هات بقى السلب بتاعه، يعني السلاح بتاعه، إذا كان معامل ولا هات كل اللي معاه، فإنه لم يمنعني من سبله إلا أنه رجل. يا على الحياء والعفة. المفروض في القتال في المعارك لما الجندي يقتل كافرا بكل سلبه، يعني الحاجة اللي معاه كلها ملك. طب هي قتلته، المفروض لها هي، ما اقدرش انا اعمل كده عشان انا امراه، ما امسكش رجل واخد اللي معاه، انت تنزل تيجي. قال: مالي بسلبه من حاجه، انا مش محتاج السلاح بتاعه ولا اللي معاه، مش محتاج. وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول عليه الصلاه والسلام اثر عميق في حفظ ذراري المسلمين ونسائهم، ويبدو ان اليهود ظنوا ان هذه الاطام والحصون في منعه من الجيش الإسلامي، يعني ما العين بتاعهم قتل، لا يبقى كده عندهم جنود داخل الحصن فخافوا أنهم يصلوا إليه، مع أنها كانت خالية عنهم تماما، فلم يشترئوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العمل، إلا أنهم أخذوا يمدون الغزال وثنيين بالمؤن، يبعثوا الأكل والحاجات دي والعدد والسلاح للمشركين كدليل عمل على انضمامهم إليهم ضد المسلمين، حتى أخذ المسلمون منهم مؤنهم 20 جملا. شو بعث لهم مؤن على ظهر 20 جمل، فالحمد لله وقعت في أيدي المسلمين. وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، فبادر إلى تحقيقه حتى يستجلي موقف قريظة، فيواجهه بما يجب من الوجهة العسكرية، وبعث لتحقيق الخبر السعدين، أي سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن رواحة، وخوات بن جبير، وقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا. وهكذا يعلمنا النبي التثبت قبل أن يتخذ أي قرار. وصل الخبر أن قريظة نقضت العهد، لازم النبي يتثبت، فأرسل من يتثبت له من الخبر. وده بيعلمنا القاعدة القرآنية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هي دي المشكلة اللي مع المسلمين اليوم يا إخوة، قل من يتثبت من الأخبار ويتخذ أحكاما وقرارات، وربما وقع في غيبة فلان أو الطعن فيه أو إلى آخره. قال: فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه، ولا تفتوا في أعضاد الناس. يعني إذا كان فعلا نقضوا العهد ما تقولها الصريحة قدام الجنود، ده ممكن يؤدي لضعف الجند. يعني قولوا لي كده جملة أنا أفهمها وخلاص، ما تقولوش أنهم نقضوا العهد، نتفق على بعض الكلمات زي ما أنت بتقول كده، إيه بالرمز يعني بالإشارة خلاص. قال: وإن كانوا على الوفاء فاجهزوا به للناس، فاجهروا به للناس. إذا لسه ما نقضوش العهد قولوا: يا جماعة لا، الخبر كاذب، قريظة ما نقضتش العهد. فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، أخذوا الخبر صادق، فقد جاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله، أي سبوا النبي عليه الصلاة، وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فانصرفوا عنهم، فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنوا له وقالوا: عضل وقاره. يا شوف الفقه بقى العالي قوي. عضل وقاره كلنا عرفنا لما خدنا يوم الرجيع ويوم بئر معونة، وازاي المشركون نقضوا العهد مع النبي بعد ما جم عشان ياخدوا القراء يعلموهم القرآن، فقتلوهم وغدروا بهم غدر وخيانة، والنبي ظل يقنط شهرا كمان يدعو على ايه؟ عضل وقارة وعصية، لما قبائل رعل وزكوان وعضل وقارة اللي نقضوا العهد بالنبي وقتلوا المسلمين القراء العلماء. فطبعا جابوا له كده جملة جميلة، يعني اللي حصل يوم الرجيع هو اللي حصل مع بني قريظة، نقضوا العهد. ادي اللحن، اللحن معناه يعني جملة لا يفهمها الناس، افهمها انا منكم فقط. ليه؟ عشان الجيش ما يضعفش لما يعرف ان قريظة ايه نقضت العهد كمان من داخل المدينة، فربما يؤدي ذلك لاضعاف الجيش. اي انهم على غدر كغدر عضل وقارة باصحاب الرجيع، وعلى رغم محاولتهم إخفاء الحقيقة تفطن الناس لجلية الأمر، فتجسد أمامهم خطر رهيب. وده إخوة كان أخطر موقف في يوم الأحزاب، نقض قريظة العهد مع النبي. وهذا المشهد يحتاج منا إلى وقفة غير هذه الوقفة، لأن المقام يضيق، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع غزوة الأحزاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.